بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الأبحاث الأصولية تختلف عن الأبحاث اللغوية فإنها أعمق. بالنسبة إلى مادة الأمر قلنا أن اللغويين قالوا بأن مادة الأمر أمرك تدل على الطلب وسكتوا. لأن اللغة الأصوليين قالوا لم يبحثوا أن هذا الطلب الذي تدل عليه المادة مادة الأمر الذي هو لفظ مشترك موضوع للطلب وموضوع للشيء هل هو وجوبي أو غير وجوبي، لم يبحثوا هذا. ثم لم يبحثوا أن هذا الوجوب مستفاد من الوضع أو مستفاد من العقل أو مستفاد من مقدمات الحكمة والإطلاق، بل الأصوليون كملوا وعمقوا البحث اللغوي، فهو بحث تحليلي لما قالته اللغة. هنا في صيغة الأمر، صيغة الأمر قم اضرب، قالوا بأن صيغة الأمر هي البعث والطلب بمفهومهما الاسمي، وهذا خطأ، لأن صيغة الأمر ليس معناها الطلب بمعناه الاسمي، معناها النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، نسبة بين المتكلم وبين السامع وبين الفعل المراد تحقيقا من قبل السامع. ففي مادة الأمر تكلموا كلاما عرفيا يفهمه عامة أهل العرف، ولم يتكلموا كلاما تخصصيا كالأصوليين، فقالوا أن هذا الطلب وجوبي واستدلوا عليه بالتبادل، وقالوا أن هذا الطلب الوجوبي بالواضع مثلا أو بالعاقل أو بالإطلاق. هنا أخطأوا، قالوا بأن الصيغة معناها معنى اسمي، وإحنا ندري أن الصيغة ليست اسم، معناها معنى حرفي، نسبة، نسبة طلبية، شيء مرتبط بالمتكلم وبالسامع وبالفعل المأمور إليه الذي يراد تحقيقه. هذا. وقالوا أيضا أن الصيغة استعملت للتهديد، صيغة الأمر للتعجيز للبعث. هذا صحيح أن استعملت، لأن إرادة المتكلم للصيغة تختلف من إرادته الإلزام بهذه النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية لتحقيق المأمور به، وبين أن تكون إرادته التعجيز أو الاستهزاء أو التهديد. نعم هذا صحيح. فقولهم أنه استعملت صيغة الأمر للتهديد، نعم استعملت، مراد التهديد من الصيغة، مراد التعجيز، مراد، فمراد المتكلم غير معنى الصيغة، مراد مدلول تصديقي، معنى الصيغة تصوري، معنى تصوري. فصيغة الأمر كما قلنا عينا كالصياد الذي يرسل صقره لافتراس الفريسة، فهو يبعثه ويرسله نحو الهدف، يغريه لتحقيق الهدف. غايته الصياد حينما يرسل صقره أو كلبه، يغري كلبه أو صقره للحوق بالفريسة وإمساكها، لكن مادي بصيغة الأمر إرسال نحو الهدف ونحو المأمور به لتحقيقه، إلا أنه تشريعي. فمعنى صيغة الأمر لا كما قال أهل البلاغة أو أهل اللغة بأنه معناها البعث والطلب بمفهومهما الاسمي، هذا خطأ، خطأ واضح. لماذا؟ لأن الصيغة معناها معنى حرفي نسبي، نسبة طلبية، نسبة بعثية، نسبة إرسالية، طيب هذا تقدم. إذا افتهمنا صيغة الأمر تختلف عن مادة الأمر، معناها معنى نسبي. هذا المعنى النسبي للهيئة، نسبة طلبية، نسبة إرسالية، هنا نزيد عليه شيء آخر. إنما يحصل هذا المعنى النسبي إذا صدرت صيغة الأمر من العالي إلى الداني، نسبة إرسالية، نسبة طلبية، كما تقدر في معنى مادة الأمر. مادة الأمر الذي معناها الطلب الإلزامي أيضا اشترطنا فيها أن تكون من المولى إلى العبد، من العالي إلى الداني، أيضا بالتبادل والفهم العرف. طيب الآن اتفقت كلمة الأصوليين على دلالة صيغة الأمر على الوجوب إذا صدرت من المولى الذي هو أعلى من العاد، فهي تدل على الوجوب، يبعثك نحو الفعل لأجل إيجاده وجوبا. لكن إذا لم تكن قرينة على التعجيز، على التهديد، على التمني، على الترجي، وهذه الأمور التي قلنا أن إرادة المتكلم التي هي بعد المدلول التصوري معنى الصيغة، عرفنا نسبة إرسالية. ماذا يريد من هذه النسبة الإرسالية؟ يريد إلزامك بتحققها، دلت على الوجوب. يريد التعجيز والتهديد، لا تدل على الوجوب. يريد الامتحان، لا تدل على الوجوب. وهنا اتفقت كلمة الأصوليين على أن هذه الصيغة إذا تكلم بها المولى إلى عبيده فهي تدل على النسبة الإرسالية وإلزام تحقق المرسل إليه، إلزام أي يبعثك نحو الفعل، وجوب الفعل. لكن إذا لم تكن قرينة على التهديد والتعجيز والتمني والترجي، الدليل ما هو؟ اتفقت كلمة الأصوليين، الدليل هو نفس التبادر الذي قلناه في مادة الأمر. يتبادر إلى ذهن المستمع أن المتكلم حينما يطلق صيغة الأمر يريد تحقق الفعل وإلزامك به إذا لم تكن هناك قرينة على التعجيز. هذا تبادر فهم عرفي، فهم عقلائي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لو تلا على الناس هذه الآيات: حافظوا على الصلوات، صيغة أمر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحافظ إذا أهل شهر رمضان فليصمه، أي يصمه مضارع مقترن بلام الأمر، صيغة الأمر هذا. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ذول الناس من يسمعون النبي يتلو هذه الآيات هل هم محتاجون إلى مسألته في أن ذلك يدل على الوجوب؟ يسألون يقول هذا يدل على الوجوب؟ لا، يفهمون الوجوب إذا لم تكن قرينة على غيره من التهديد والتعجيز والتمني مثلا، من دون أن يعلمهم رسول الله على الوجوب. هو هذا معنى أن صيغة الأمر موضوع للوجوب، يتبادر ذهنهم إلى الوجوب من هذه الصيغة عند إطلاقها من قبل الرسول، يعني موضوع للوجوب، موضوع للوجوب. العرف يفهم الوجوب، لغة وضعت الوجوب، ولهذا يكون المتخلف عن امتثال الصلاة والزكاة التي أمر الله بها يكون معنفا لأنه ترك أوامر الله تعالى. إذن دلالة الصيغة على الوجوب إذا لم تكن قرينة على غير الوجوب من التهديد والتعجيز وضعية، مثل دلالة المادة على الوجوب، هم وضعية، هم وضعية للتبادر. هنا أيضا كذلك، نعم اختلفوا هم اتفقوا على دلالته على الوجوب، لكن هذا الوجوب وضعي، احنا قلنا وضعي. بعضهم قال لا عقلي كالنائيني، بعضهم قال يستفاد من الإطلاق كالمحقق العراقي، وبعضهم قال دلالة الصيغة على الوجوب عقلائي، لا عقلي ولا إطلاقي ولا وضعي، عقلائي، وهو السيد الخميني قدس الله نفسه. الصحيح لا، الصحيح أن الصيغة كالمادة وضعت للوجوب، وضعت تدل على الوجوب بالوضع. دليل على ذلك معناها هو النسبة الطلبية، هذه النسبة الطلبية تدل على البعث والتحريك، يرسلك ويغريك نحو الفعل. هنا يجب على المأمور أن يمتثل ما أمره الله به إذا لم تكن هناك قرينة، هذا دليل التبادر، دليل التبادر، والتبادر علامة الحقيقة موضوعة وضع. أما المرزى النائني ذهب إلى القول بأنها تدل على الوجوب بحكم العاقل، العفو محقق العراقي قال بالإطلاق تدل على الوجوب بالإطلاق، أيضا تقريبه هنا كتقريبه هناك، أنه هنا الوجوب يعني الفعل المراد إرادة شديدة، هاي الإرادة الشديدة من سلخ الإرادة، أما الإرادة الضعيفة يعني لا ليس وجوب، هذا يحتاج إلى قرينة. إرادة تامة فالتمام من جنس الإرادة، أما إرادة ناقصة فالإرادة التامة، الطلب التام، الطلب اللازم، ما يحتاج إلى بيان أكثر من الطلب، طلب لازم، ما يحتاج أن يقول هذا الطلب لازم، فقط يبين الصيغة التي تدل على الطلب وهذا الطلب تام. أما الطلب الناقص يحتاج إلى قرينة، لأن النقصان ليس من جنس الطلب، ليس من جنس الطلب، يعني هم أريده وهم يجوز تركه، هذا يحتاج إلى قرينة. فإذا ورد كلام من المولى يدل على الطلب بدون ذكر يجوز تركه، هنا الإطلاق دل على أن الفعل يراد إرادة تامة. احنا قلنا هذا الكلام في 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 بحث دلالة المادة على الطلب الوجوبي، قلنا هذا الكلام فيه إشكال. نعم احنا هنا نفهم هذا المعنى، أن الذي يتكلم بكلام وجاء بالصيغة ويريد أن يحثنا ويرسلنا نحو الفعل للإتيان به تشريعا، نعم إذا ما جاء بقرينة يدل على الوجوب، لكن هذا أكو قبل شيء، لأن اللفظ موضوع للطلب الوجوبي، فحينئذ دلالة اللفظ على الطلب الوجوب النسبة الطلبية الوجوبية بالإطلاق هذا صحيح، لكن جاء بعد أن وضعت اللفظ للطلب الوجوبي بالتبادر، فننسب الأمر إلى الأول لا ننسبه إلى المتأخر، هذا أولا. ويوجد إشكال على من قال بالإطلاق، وهو في صورة ما إذا جاء طلب وجاء ترخيص عام، الطلب خاص الترخيص عام، أكرم الفقيه أكرم هاي الصيغة، يجوز ترك إكرام العلماء هذا عام، هنا المحقق العراقي يكون يقول أكرم الفقيه مو واجب، لأن هذا أمر بالصيغة ولك ترخيص يجوز ترك إكرام العلماء، بينما كل العلماء يقولون إكرام الفقيه واجب ويخصصون لا يجوز لا يلزم إكرام العلماء يخصص إلا الفقيه، هذا إشكال. غير هذا إشكال، نقول نعم تفهم الإطلاق لكن مسبوق بالوضع، ثم الإطلاق فيه هذا الإشكال، أنه إذا جاء أمر بفعل صيغة بفعل وترخيص عام على مبناك، كن هذا أكثر من فقيه لا يدل على الوجوب، بينما كل العلماء يقولون يدل على الوجوب ونخصص ذلك العام. كذلك الدائني ذهب إلى أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالعقد مثل المادة، هذا أن قلنا قد يكون صحيحا، العقل ينتزع من الأمر بدون قرينة على جواز تركيه ينتزع الوجوب، ولكن قبل أكو شيء، لأن اللفظ موضوع، لأن اللفظ موضوع للطلب الوجوبي، لأن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي، فما قاله المزنا يقول قد يكون صحيحا قد يكون، لكن قبل أكو شيء، فننسب دلالة الصيغة على الوجوب للذي قبل الحكم العقلي وهو الوضع. وأيضا يأتي عليه ذلك الإشكال، أنه إذا جاءت صيغة تأمر بشيء صيغة وترخيص عام، ايش تسوي؟ تقول لا يجب إكرام الفقيه، بينما كلكم تقولون لا يجب إكرام الفقيه، ونقيد لا يجوز لا يجب إكرام العلماء، تقيد. السيد الخميني هنا قال دلالة صيغة الأمر وهو دلال وهو النسبة الإسلامية على الوجوب عقلائي لا وضعي ولا إطلاقي كالمحقق العراقي ولا عقلي وإنما عقلائي، دلالة صيغة الأمر على الوجوب بحكم العقلاء مو حكم العقل، هذا يختلف عن ما قاله النائيني. قال الأمر الصادر من المولى أمر واجب الإطاعة بحكم العقلاء كافة، ولا يتمكن العبد الاعتذار من المخالفة إذا أمر المولى ولم يأتي بقرينة على التعجيز والتهديد والتمني والترجي، ولا يتمكن العبد الاعتذار من المخالفة باحتمال كون الصيغة قد نشأت من مصلحة غير ملزمة يعني للتمني أو الترجي، نفي الصدور صيغة الأمر تكون قال موضوعا لحكم العقلاء، صيغة الأمر من دون ترخيص يقول موضوع لحكم العقلاء، النائم يقول صيغة الأمر بدون ترخيص موضوع لحكم العقل، العراقي يقول صيغة الأمر بدون ترخيص نستفيد منها الوجوب بالإطلاق، لأن الإرادة التامة لا تحتاج إلى بيان زائد، أما الإرادة وناقصة يعني يجوز هل تحتاج إلى قرينة، ما في قرينة نستفيد الإطلاق هكذا. إذا كلام السيد الخميني يختلف عن كلام الأعلام الثلاثة الذي قالوا بالوضع الاسم وقالوا بالإطلاق وقالوا بحكم العقل، يقول بحكم العقلاء في تهذيب الأصول، يقول ولكن بعد اللتية والتي لا إشكال في حكم العقلاء كاف على تمامية الحجة على العبد مع صدور البعث من المولى بأي دال كان، بعث بأي دال مادة أو صيغة وقطع عذره وعدم قبوله باحتمال نقض الإرادة، يقول ولا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى من غير توجيه من غير توجه إلى التشكيك العلمي من احتمال يعني الأمر الصادر من المولى لا تروح إلى التشكيكات العلمية كون احتمال كون الأمر صادرا عن إرادة غير ملزمة، عوف هذا احتمال أن يكون الأمر صادر من إرادة غير حتمية غير ملزمة أو ناشئ من مصلحة غير ملزمة يعني للتمني وللترجي، لا ريب في حكم بلزوم طاعة الأمر الصادر من الرام من غير توجه إلى الوجوب، لكن شنو؟ قال وليس ذلك للدلالة لفظية طلع الحكم طلع الوضع الذي نحن نقول به أو لجهة الانصراف، هو انصراف يعني دلالة وضعية منصرف بالتبادل يتبادل الذهن إلى الوجوب من صيغة الأمر، أو لاقتضاء مقدمات الحكمة ضرب مبنى المحقق العراقي، أو لكشفه عن الإرادة الحتمية ضرب المزة النائي مع الحكم العقل، بل لبناء منهم على أن بعث المولى لا يترك بغير جواب. المولى إذا بعث لا يجوز أن لا نجيبه، لا بد أن نفعل، كما لا يترك باحتمال الندب، احتمال أن هذا ندب. فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة العقلاء هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص، من غير فرق بين ما دل على الإغراء والبعث، سواء كان الدال بآلة الهيئة أو إشارة بالرأس، افعل بالإشارة بالرأس يعني افعل، أو باليد يقول اضرب، هاي دلالة لكن دلالة مو لفظية، دلالة بالإشارة، إشارة باليد أو الرأس. فالإغراء لما يبعثك نحو شيء يغري، كما أن الصياد يغري صقره إلى الفريسة، معنى نسبي مو معنى اسمي. فالإغراء بأي دال كان هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بتمامية الحجة، إلا أن يدل دليل على الترخيص. أما أن نقول السيد الخميني صحيح هذا حكم العقلاء، لكن هذا حكم العقلاء قبل أكو شيء، وهو أن اللفظ موضوع للطلب الوجوبي، الصيغة موضوع على الطلب الوجوبي، لذلك العقلاء كلهم اتفقوا على ذلك لأنها موضوعة. هذا الحكم من العقلاء مترتب على مرتبة معينة في ملاك الطلب، مترتب يعني جاء بعد ذلك، فصيغة الأمر موضوعة، لذلك يحكم العقلاء بأنه إذا جاءت صيغة هو تمام الموضوع للوجوب من دون قرينة على المجازة، فلا بد من أخذ تلك المرتبة التي هي قبل حكم العقلاء الذي كشفت عنها صيغة الأمر، بعدين يتلقح موضوع حكم العقلاء. وهذا الذي هو نعني من كون اللفظ ماذا دل على الوجوب بصيغة بالوضع، دلالة الصيغة على الوجوب وضعية لفظية، وتلك الأحكام التي قالها النائني والعراقي والخميني مترتبة على هذا، لا نقول أنها باطلة، مترتبة على هذا. ثم نقول لهم لو قلتم بهذا يأتي ذلك اللازم الباطل، وهو ما إذا إجا أمر وجاء ترخيص عام على مسلككم أنه لا تقولون الأمر لا يدل على الوجوب، بينما على أنتم وغيركم يقولون نخصص العام بوجوب إكراه الفقيه. طيب إذا تطبيقات هاي الصيغة المادة جبنا لتطبيقات إنها مثلا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تطبيق لصيغة الأمر وما تدليل على الترخيص، فدلت على الوجوب وضعا هذا المسلك الذي نحن ارتضيناه. دولك يقولون دلت على الوجوب بالإطلاق العراقي، دلت على الوجوب بحكم العقل النائيني، دلت على الوجوب بحكم العقلاء الخميني. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ترخيص ماكو يدل على الوجوب، وجوب الإيفاء بالعقد، لكن احنا نقول بالوضع، ذلك يقولون بمسالكهم المعينة. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي صيغة أمر مضارع مقرون بلام الأمر، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، أي كل أوامر بأموالكم وأنفسكم. من جملة أدلة الفقهاء أنه بالركوع نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، بالسجود يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا الوجوب وجوب التسبيح بأدلة، من جملة أدلتهم الآية فسبح باسم ربك العظيم، النبي قال اجعلوها في ركوعكم، فقالوا بيجي في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر، فسبح سبح سبح باسم ربك العظيم، هذا أمر، لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، صار سبحان ربي الأعلى وبحمده سبح. ولذلك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أم كافي، ما هو بحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحنا باسم ربنا الأعلى أي وبحمده. إذا واحد ما يقول وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان أم كافي. فاجعلوها، شوف هذا أمر من النبي، سبح أمر من الله، تسبيح هذا سبح باسم ربك العظيم، سبح باسم ربك العظيم خير. النبي قال اجعل الأولى في الركوع اجعل الثانية في السجود، هذا أمر، هذه تطبيق لصيغة الأمر. طيب هنا ولد صيغة الأمر في سجود السهو، هذا تطبيق، وأفتى على رفعه الفقهاء فيما إذا حصل السهو. ولد في الروايات عن المعصومين وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، خلص اسجد سجدتين قبل السلام وهي سجود السهو دليل، وليسجد هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر فهو تطبيق. احنا قلنا أن الصيغة صيغة تدل على النسبة الإرشادية، نسبة بعثية، نسبة طلبية نحو المادة، لكن اختلاف الداعي، لكن معنى تصوري الداعي معنى تصديقي، اختلاف الداعي، داعي للاستعمال هذا مدلول تصديقي. هنا نقول الظاهر منها حينما تأتي مطلقة أن الداعي هو التحريك نحو الفعل على نحو الإلزام، إذا لم تكن قرينة على الخلاف، على الاستهزاء، على التعجيز، على التمني. لماذا؟ أنه إذا أطلقت تدل على الوجوب إذا لم تكن هناك قرينة على غير الوجوب، لأنه معناها النسبة الإرشادية في معناها النسبة الإرشادية في جميع الاستعمالات، لكن في طول الاستعمالات، الاستعمال هذا معنى تصوري، في طول إرادة المستعمل ماذا يريد. فلو كان المدلول التصديقي يعني الإرادة يريد تحقق المأمور إليه أو المأمور به خارجا، لأن لقاعدة تطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، هاي عندنا قاعدة عقلائية. فليش ما قلنا إذا جاء الأمر وصيغة الأمر للفعل المأمور به بدون قرينة مثلا على غير التعجيز نريد من التعجيز، على غير الاستهزاء نريد من الاستهزاء، قلنا لا، إذا جاءت لم تأتي قرينة على غير الإلزام نريد الإلزام. ليش؟ النقطة شنو؟ النقطة التطابق بين الدلالة التصورية الأولى والدلالة التصديقية الثانية التي هي إرادة المتكلم، أكو عندنا التطابق. يعني إذا لم يكن الداعي التعجيز والتهديد يعني يريده على نحو الحتم والإلزام، هذا منين إجا؟ هذا من قاعدة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، لأن يعني إذا يريد من الصيغة التي يبعثك نحو الفعل التعجيز، يعني شنو؟ يعني الداعي مو الفعل، الداعي مو الفعل، إذا ماكو تطابق بين الإرادة التصورية وبين الإرادة التصديقية، لأن الداعي ليس هو الفعل، إذا ماكو تطابق، تطابق ماكو. لكن التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أصل عقلائي في باب الظهورات، هذا أصل. ولذلك نقول إذا جاءت الصيغة من دون دلالة التصديق يعني يريد الفعل حتما وإلزاما، ليش؟ للتطابق بين الإرادة التصورية هذا التطابق نجمنا، هذا ظهور عقلائي، وظهور العقلائي حجة، هذا أصل عقلائي، والأصل عقلائي حجة. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.